السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أخواني الكرام، لا زال الحديث موصولا مع أسباب النزول، وقد توقفنا عند قول الله تعالى في الآية رقم 238. يلا هاتوا المصحف، يلا افتحوا على الآيات يا أخوتها. سورة البقرة في أواخر الجزء الثاني، آية رقم 238، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية فيها سببان، هذه الآية فيها سببان. السبب الأول الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في مسنده بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وزيد بن أرقم أنصاري في المدينة، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت، وفي زيادة الترمذي: ونهينا عن الكلام. يا شيخ شريف، بعد البث الله يكرمك عايزك على الخاص، كويس انا ذكرت بعد البث عايزك على الخاص ان شاء الله، رسلنا على الخاص بعد البث ان شاء الله. وقوموا لله قانتين، هنا السبب اللي بيروي البخاري رحمه الله تعالى من حديث زيد بن أرقم بيدلك على ان الآية ديت نزلت في المدينة. عندنا سبب تاني أو حديث تاني بيقول لا، ده الآية دي نزلت في مكة، أو الحكم ده نزل في مكة. هنا قضية مهمة، خلي بالك، زي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي عن إنك تجمع حتى تخرج بحكم صحيح، لابد أن تجمع كل روايات الحديث وألفاظ الحديث عشان تخرج بحكم صحيح. برضو كنا بنقول قاعدة مهمة جدا، اللي هو إيه؟ لا يلجأ الإنسان إلى النسخ حتى يستحيل أو يتعذر الجمع. إحنا في التعارض في أصول الفقه حسم التعارض، تعارض بين الأدلة، يعني التعارض تعارض في الفهم بتاعنا، ما فيش تعارض بين النصوص. العلماء علمونا عند التعارض نعمل إيه؟ لما نلاقي حديث ضد حديث في الظاهر يعني، أو آية في الظاهر إنها ضد آية، أو حكم ضد حكم، نعمل إيه؟ عند التعارض نعمل إيه؟ قال لك ثلاث حاجات، خلي بالك، إما أن تجمع، وإما أن ترجح، إما أن تجمع، وإما أن ترجح، وإما أن تقف. الله يرضى عنك يا مولانا، الله يحفظك. يا تجمع يترجح قول على قول خلاص، يا تقف، ما عندكش غير الثلاثة دول، فتأخذ النصوص كلها ويبقى ده وقف بقى. إما أن تجمع، والشيخ السلام يقول إيه؟ الجمع بين الأدلة أولى من إهمالها. إنما الترجيح هيكون بأحد أمور، إما إن الناسخ والمنسوخ فيكون الحديث المتأخر أو الآية المتأخرة تنسخ المتقدم، وإما شيء من المرجحات الأخرى كضعف الحديث فتضعفه وتأخذ الصحيح إلى آخره. فإحنا لما نلاقي سبب أو قصة مضادة لقصة، أول حاجة إذا لنا تعارض إن إحنا نجمع بين القولين اللي إحنا نعمله النهاردة، هنعلمكم إزاي تجمعوا بين الأدلة بس بطريقة بسيطة خالص، وما تستصعبش. إحنا قلنا كلمة قبل ذلك، العلم سهل، فأنت دايما حط قدامك كده العلم سهل، العلم سهل، حتى يسهل عليك. من استصعب صعود الجبل يبقى أبدا ظهره بين الحفر. دايما خلي عندك أمل إنك تقدر تطلع الخطوة دي والخطوة اللي بعدها. إحنا بنتكلم عربي مش بنتكلم إنجليزي ولا فرنسي ولا ألماني، فسهل أول علم. طيب إيه القصة المتعارضة مع قصة زيد بن أرقم؟ أنت يا شيخنا عمال تكلمنا وتوسع في المسألة، أنت مش تعرفنا عشان نفهم التعارض. أقول لك يا سيدي صلى على الحبيب الآن عليه الصلاة والسلام، أنت الآن قصة زيد بن أرقم بنقول إن الآية كده نزلت في المدينة، إنها يعني الكلام في الصلاة، قوموا لله قانتين، يعني تنهى عنك تتكلم في الصلاة مطلقا، فده نزلت في المدينة. طيب تعالى كده بقى هنلاقي أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أثر ابن مسعود إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ممن هاجر هجرة الحبشة الأولى. ركز، كان قبل ما يهاجر هجرة الحبشة الأولى كان النبي بيتكلم في الصلاة والصحابة يتكلموا في الصلاة. يعني ممكن تكون في الصلاة كده وتقول لابنك نوني كذا، أو ترد على زوجتك، أو تقول، كان الكلام مباح. ده قبل ما يهاجر إيه؟ هجرة الحبشة الأولى، اللي هو قبل معذرة قبل ما يهاجر هجرة الحبشة الأولى. فلما رجعوا من الهجرة الأولى، طبعا لما سمعوا باب قصة الغرانيق مش هنتكلم عليها عشان ما نطولش الكلام يعني. فلما رجعوا من الهجرة الأولى، لأن الحبشة كلها هجرتين، رجعوا من الهجرة الأولى ودخلوا مكة، ابن مسعود بيقول إيه؟ كنا كما في الصحيح، ركز معي، كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة. كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة. تمام، معلوم أن مسعود هجر المدينة، يبقى دي الهجرة الأولى بتاعت الحبشة، وهو في الصلاة فيرد علينا. يعني نعد على النبي صلى الله عليه وسلم كده في الصلاة قبل ما نهاجر الحبشة الأولى في مكة، يعني السلام عليكم ورسول الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله، يرد علينا السلام عادي في الصلاة. يقول له كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال فلما قدمنا، يعني من هجرة الحبشة، فسلمت عليه فلم يرد علي، ما ردش علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني قاعد دماغي يود ويجيب، يا ترى عملت ايه يا ابن مسعود، ايه اللي سويته يا ابن مسعود، ده انت كنت مهاجر، يا ترى ربنا قال للنبي عنك ايه يا ابن مسعود، قاعد يقول كده دماغي قاعد تود وتجيب، انما كلمنيش ليه، بخصمني ليه، انا عملت ايه. قال فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم النبي سلم من الصلاة، قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، أنا ما كلمتكش ولا ردتك عشان أنا في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. الله، إذا أنا كده عندي إيه؟ عندي قضيتين. قضية ابن مسعود بتقول إن النهي عن الكلام كان في مكة قبل هجرة المدينة، ورواية زيد بن أرقم بيقول الآية نزلت في المدينة لأن زيد أنصاري، هو بيقول أهو كنا نتكلم في الصلاة، زيد اللي بيقول كده، يكلم أحدنا أخاه في حاجتي حتى نزلت الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كفي زيد الترمذي. العلماء عشان يجمعوا بين الأثرين دول، شوف بقى الجمع يبقى جميل ازاي، خلي بالك خلي بالك، شوف الجمع واستمتع كده وانبسط، وخلي بالك بقى ما دي يدلك عليه بقى ان ميزه اهل العلم على بقيه الناس ومناء الديانه. يا اخي اول قاعده ناخدها النهارده اعمال الدليلين اذا صح اولى من اهمالهما، اللي هو الجمع، اجمع بالنصوص. طب مين اللي يجمع؟ العالم اللي تعلم لغه، تعلم اصول، اصول كل ماده اللي هي علوم الاله، فمعه علوم الاله وعلوم الماده ومعه اللغه، ده اللي يقدر يرجح مش اي حد تاني. ها طيب هترجحوا بيه يا جماعه؟ قالوا ان الكلام قد حرم في الصلاه في مكه بالسنه المطهره، ثم انه تكرر هذا الموقف في المدينه ولم يكن الأنصار يعلمون أن الكلام منهي عنه، فلما تكرر وكلم بعضهم بعضا نزلت الآية. وده أجمل جمع، وده اللي جمع دي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قالوا لأن معاوية بن الحكم السلمي، ده اللي أنا ذكرت قصته في حكايات مريم مع أبيها في الجزء السادس، ذكرت أن معاوية بن الحكم السلمي الإمام مسلم ذكر قصته، معاوية بن الحكم السلمي عمل ايه؟ كان بيتكلم في الصلاة، ده ورا مين؟ ورا النبي. وابن مسعود كان في مكة والكلام منهي. إذا في ناس من الصحابة ما تعرفش إن الكلام منهي، عشان يقول لك إزاي يا عم ده أما الكلام كان منهي في مكة، يعني هو النبي ما علمهمش ولا الصحابة؟ يا ابني في ناس جهلت، بدليل معاوية بن الحكم السلمي أهو في صحيح مسلم، إيه اللي حصل؟ معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في الصلاة شمته، قال له يرحمك الله. قال فرماني الناس بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم، سكتوني. قال فخشيت وقلت بك وبك. طب انه يعمل معك ايه اذا كان الصحابة عملوا كده؟ قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا نهرني، وما رأيت معلما أفضل منه ولا أحسن من الله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بقول النبي عليه الصلاة والسلام بقى بعد ما الصلاة خلصت ابتسم ليها كده وقال لي تعالى يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذا سيدنا معاوية كانش يعلم، سيدنا معاوية كان عمل مشكلة وخايف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، الله يرضى عنك يا حبيبي. فلما النبي عمل معاه كده قام عمل إيه بقى؟ قال فأخبرته، بدأ بقى يتبسط على النبي. عشان كده بقول يا جماعة للمعلمين الدعاء والمعلمات الدعاية إلى الله، ما تخلوش الناس تخاف منكم، كلموا الناس بلين عشان الناس تطلع اللي في قلوبها لكم، عشان الناس تطلع اللي في قلوبها لكم. فأنتم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع معاوية بالمعاملة دي قال له يا رسول الله إني لي جارية وكانت ترعى غنما لي، وإنها غفلت عن الغنم فأخذت ذئب من الغنم، خد واحد فلطمتها، وإني رجل من بني آدم أسف كما يأسفون، يعني بغضب زي بني آدم، فلطمتها وإني أريد أن أعتقها. قال لا تفعل حتى تأتيني بها. فسألها صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن معاوية بن الحكم السلمي ما كانش يعرف إن الكلام منهي عنه هو بعد منهي عنه في مكة. كذلك زيد بن أرقم مثل معاوية بن الحكم السلمي وبعض رجال من الأنصار ما كانوا يعلمون. فلما كرر منهم هذا الموقف اللي تكرر من ابن مسعود في مكة نزلت الآية بجانب الحديث، يعني صلى الله عليه وسلم الله نهاه ولم تنزل الآية في مكة فنهاه الله عز وجل. فلما جاء ابن مسعود وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كده حرم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام بمكة بالسنة المطهرة، فلما تكرر الموقف في المدينة حرم الكلام في الصلاة بالقرآن، يعني نزل القرآن بهذا التحريم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تمام، إلى يبقى الآية دي فيها ثعبان يا شباب. الآية التي بعد ذلك الآية رقم 256 قال رب العالمين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ماذا تقول هذه الآية؟ قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة. مقلاة يعني إيه؟ لا يعيش لها ولد. مقلاة يعني ما بيعيش لها ولد، كل ما تولد ولد يموت. فتجعل على نفسها، تنظر إن عاش لها ولد أن تهوده. دي كان قبل الإسلام، مش في الإسلام، قبل الإسلام. كانت المرأة من المدينة تكون مقلاة فتقول يا رب، يعني زي ذلك يقول يا رب لو عاش ولد أنا أخليه في سبيلك يحفظ القرآن ويبقى شيخ. فالمرأة بقى بتقول إيه؟ لما تكون مقلاة لا يعيش ولد تقول يا رب لك علي إن عاش لي ولد أن أخليه يهودي أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير، لأنه فيهم من بقى؟ ثم أبناء الأنصار، ما هم يهود. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله أكبر، نهى الله الأنصار، قال لا 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 أحد يكره أي يهودي على الدخول في الدين حتى لو كان ولده. يمشي. طب أولادي ده يهودي، يمشي طالما ماشي باختياره خلاص، لكن لا تكرهه في الدين. سلام يا سلام. ويمتثل الأنصار. يبقى الآية دي نزلت ليه يا أولاد يا شباب؟ ها الأولاد دول هم أولادي يعني، لأن طبعا يعني أكيد فيكم أبناء صغيرين يعني، والشباب إخواني وأخواتي بقى وآباء وأمهاتي، لأن لفظة يا أولاد دي على لساني إن إحنا فلاحين عشان ما حدش يزعل منها يعني. فال ال ال الآية دي نزلت ليه؟ لا إكراه في الدين، أوعى تنسوا. كانت المرأة تكون مقلاة يعني لا يعيش لها ولد، فتنظر على نفسها تقول لله علي إن عاش لي ولد أن أجعله يهوديا أن يتهود. فكان في بني النضير من أبناء الأنصار اللي طلعته المرأة يبقى يهودي يخدم عند اليهود يعني. فلما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير قالت الأنصار أبناؤنا والله لا ندعهم. فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله يرضى عنك. الآية التي بعد ذلك آية رقم 267 قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء أتى القنوى فضربه بعصا فيسقط البصر والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذ إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. إيه سبب نزول الآية ديت؟ خلاص سبب الآية ديت الله عز وجل في رب الأنصار. كان في جماعة فقراء يا شباب لا مكان لهم ولا مأوى إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا نايمين قاعدين فيه. دول اسمهم ايه؟ أهل الصفة، وأخذت منها الصوفية. أهل الصفة يعني الفقراء، منهم طلاب العلم اللي منقطعين للعلم مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأبو هريرة كان من أهل الصفة، والمقداد بن الأسود كان من أهل الصفة، وروى حديث اللبن خلاص الذي ذكرناه قبل ذلك. فأبو هريرة وغيره من أهل الصف، دول هؤلاء إما المقاتلون الذين لا مأوى لهم من المهاجرين فانقطعوا في المسجد، أو طلاب العلم الذين يطلبون العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطعوا له. فطبعا كان الصحابة بيتصدقوا وبيضعوا هذا الطعام في المسجد، فيعملوا إيه؟ لما يحصدوا الحصاد يمكن واحد يجيب قنوة أو قنوين صداطة، يعني معذرة تقول عليه إيه اللي هو قنوة من النخل ده مجتمع البلح، يعني بقول يعني يعلقوا في المسجد، وبعدين يأتي الرجل من الصوفة فيضرب هذا القنو بعصا فيسقط البصر. البصر اللي هو إيه؟ البلح الزغلول، عارفينه؟ بلح الأحمر ده اسمه بصر. أما التمر فلا يخفى عليكم الذي تأكلونه، يعني لأن البلح الأحمر ده اسمه بصر، ده كان أهل اللغة وأهل العرب يطلقون على اللحم البلح الزغلول الأحمر ده كله ده بصر. والرطب معروف الرطب، والتمر اللي هو الجاف خلاص. فكان يسقط البلح الزغلول ده اللي هو البصر أو التمر فكان يأكلون. وكان بعض الناس بيجيب إيه بقى؟ أردأ ما عنده. طبعا أنت يعني ولذلك لو أن أحدكم هدية إليه مثل ما أعطى كان يقبل يعني، فربنا قال كده: ولا تيمموا الخبيث، يعني اللي هو ما فيش فيه يعني بلح ولا فيه رزق، ده كله حشف وحاجة وقنو مكسور وما حدش يأكل منه حاجة، تأنف النفس منه. فقال الله تعالى: إذا أنفقتم فأنفقوا من الطيبات ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودي فيه فائدة، بعض الناس وأنا رأيت هذا بعيني، لو جاء مسكين يسأل بيدور على أقل فئة في جيبه، يعني لو معك لو في جيبك 200 و100 و50 و20 و10 و5 جنيه، هو بيدور على الجنيه والجنيه المصدي أو المقطوع، يعني اللي دايس عليه قطر ويطلع لله. لو علم هذا المسكين، مش المسكين اللي بياخد الصدقة، لا المسكين في عقله وفهمه، لو علم هذا أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد لاختار أصفى ماله وأطيبه، يعني عيب أوي. ترضى أن يعاملك الله زي المعاملة؟ يعني أنت الله يرزقك، ترضى أن يرسل الله إليك أقل الرزق وأرضأه، ولا أنت عايز الرزق يبقى واسع ملايين؟ طب لماذا تعامل الله بخلاف ما تحب أن يعاملك الله به؟ أليس هذا من التطفيف؟ ها؟ واحدة جاي لك سأل على البيت يا شيخ، تقوم انت تدوري على احقر شيء خلاص، لا تقول ايه ادي لها شويه رز، شويه رز ليه بقى؟ لان هذا مما يزهد فيه، هذا مما يزهد فيه. طب ما اديتهاش مال ليه؟ او اديت له مال ليه؟ ها؟ لسوء الظن في الله عز وجل. لو علمت ان هذا تلقونه عند الله لاخرجتم افضل ما عندكم. فالله يعظنا ويعظكم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، واعلموا أن الله يتقبل اللقمة من أحدكم بيمينه، أن الله يتقبل الصدقة من أحدكم بيمينه ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. خلاص، فلما تطلع لله كن على يقين أن هذا المال يسقط في يد الله عز وجل، الله يرضى عنك، قبل أن يقع في يد المسلمين، والله مطلع. ولذلك إيه اللي خلى هابيل يكرم عند الله ويرفع عن قابيل؟ أن هابيل أخرج أطيب ماله، أما قابيل فدنست نفسه وخبثت وساءت سريرته وانطمست بصيرته، فأخرج لله أسوأ وأرض أماله، فلم يقبل الله منه. فقال الله عز وجل حكاية عن هابيل ويقول أخي إنما يتقبل الله من المتقين. يا أخي، صدقة تريد أن تشتري بها مظلة يوم القيامة فالمرء في ظل صدقته، صدقة تبغي أن تكون بها في ظل العرش، صدقة تبغي أن يطفئ الله بها خطيئتك وأن تطفئ بها غضب الرب عليك. فكيف يا أخي الكريم وكيف يا أختنا ترضون بهذا، بالصدقة الخبيثة؟ عامة هذا سبب يعلمنا أخلاقيات التعامل مع المساكين والفقراء. الصدقة لا تعطى المسكين، اجعل نفسك موضعه، فلو كنت مكانه كنت تقبل تلك المعاملة؟ قال الله ولستم بآخذيه لن تغمضوا فيه، يعني على مضض بيان. ثم يقول الله ختاما في الآية ختاما عجيبا، واعلموا أن الله غني حميد، غني وفي نفس الوقت حميد، يحمد صنيعكم وهو غني عنه. الآية رقم 272، قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا نكمل الآية بقى، أصل بص كمان تكملة الآية ديت مهم جدا عشان تفهمها، لأن يعني بعض الناس رأيتهم ينزلون هذه الآية على غير إنزالها. شوف ربنا يقول إيه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله، السبب ده هيوضح لك معنى الآية دي كلها. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى بسند يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا لا يرضخون لقرابتهم من المشركين فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ايه الحكاية؟ الحكاية ان بعض المسلمين منعوا النفقات على مساكين المشركين رجاء ان يهديهم الله تعالى، وبعضهم منع الانفاق على قرابته، يعني مثلا اب اسلم يمنع ينفق على ابن طلاب مشرك رجاء انه يعني المال يجيبه وزوجته وأباه إلى آخره، فنهاهم الله قال ليس بمنع نفقاتكم سيهتدون إنما الذي يهدي والله، واعلموا أن النفقات التي تنفقون ديت هذا خير تقدمونه لأنفسكم وأنتم تنفقونه ابتغاء وجه الله، وبهذا الإنفاق سيوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آخر آية معانا في سورة البقرة وهي آية عظيمة جدا من روائع الآيات، وتبين فضل الصحابة زي ما تكلمنا عن قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه الأنصاري في آية الصيام. تعالوا شوف الآية دي، آخر آية في سورة البقرة من حسب النزول، آية رقم 285 و286، آخر آيتين من سورة البقرة، الآيتان الأخيرتان في سورة البقرة. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إيه معنى الآية دي؟ معنى الآية دي أن ربنا نزل على الصحابة إذا عصيتم ستحاسبون وإذا أخفيتم ستحاسبون. يعني مثال لو شتمت واحد أو اختبته هتحاسب، ولو أضمرت في نفسك إنك تختابه وما اختبتوش هتحاسب. ده معنى الآية. الآية دي لو وقع لو ظلت كتبقى كارثة بالنسبة لنا بقى، ما كانش حد هينجو. الصحابة رضي الله عليهم عملوا إيه؟ قال أبو هريرة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاولك الصحابة تحملوا قوي، تحملوا كتير قوي قوي قوي. اللهم ارضى عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يا رب اجمعنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما يبلغ أعمالهم. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب. يا سلام، باركوا على الركب. فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فما كان من الصحابة إلا أنهم ذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، مع أنهم من جوانهم بيولعوا، ومش بيولعوا اعتراضا على القرآن، خايفين ليخشوا النار، هم ضعفاء بس ما قدومش إلا التسليم. وده اللي فضل أصحاب الصلاة على أصحاب موسى وعيسى، عندهم التسليم مطلق. حاضر، اوعوا تقولوا سمعنا عصينا، حاضر سمعنا وأطعنا، قولوا غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وليك المصير. حتى وما نزلش تخفيف ولا اقتناع ولا أي حاجة، أهو عشان أختي يقول أنا البس النقاب يقول لك لا ما تقنعنيش، يا أخي اطلق عيدك يقول لك أنا ما اقتنع، لا مش اقتناع خلاص. هو حصل حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تخفف، لا ده أنتوا فاهمين غلط، لا انت تقولوا سمعنا وطعنا، تقولوا سمعنا وطعنا، حاضر سمعنا وطعنا، قولوا غفرانك ربنا عليك مصير، حاضر غفرانك ربنا عليك مصير. يقول ابو هريره فلما ذلت بها ألسنتهم، يعني قالوها انزل الله في اثرها. وانا عايز اقول لك ان احيانا قصه تحصل وينزل لها رد في صوره ثانيه، انما ربنا شاء ان الايتين دول يبقوا ورا الايه دي علشان يقول لك أن البلاء لا يطول مدته، إن لكل شدة مدة، إن لكل شدة مدة. الاختبار أهو، الفرق جه بعد الاختبار على طول أهو، مفيش فاصل بين الآية التي اختبروا بها والآيتين اللي بعدها. قال فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في أثرها آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى المسألة كتبتلها بس كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. لما آمنوا بالله وسلموا جمعهم الله مع النبي. شفت في عظم أكثر من كده؟ في جمال أكثر من كده؟ لما تسلم لربنا ربنا يرفعك، لما تسلمي لربنا ربنا يرفعك. اوعي تقولي اقتنع، اوعي آية عن الله حديث عن صلى الله عليه وسلم سمعت وأطعت وانت مغمضة، مش كلام غير كده. فلما فعلوا ذلك سيدنا أبو هريرة يقول كده نسخها الله تعالى غيرها سبحان الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا الله يا سيد، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني هنحاسبكم على الأعمال بس، مش هنحاسبكم على ما جرى في أنفسكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال نعم، يعني قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما اعتدنا من قبلنا، قال نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم قد فعلت قد فعلت قد فعلت. الله بركة. شوفوا أنا بقول إن ربنا أكرمنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ليه؟ لأن لو كان أصحاب النبي زي أصحاب موسى كانت الشدة بقت علينا، كان زلنا في التيه دلوقتي. ما هو أصحاب موسى قعدوا في التيه 40 عاما، منهم فيهم صالحون زي يشع بن نون وغيره، قعدوا في التيه 40 عام بسبب إيه؟ بسبب قوم قالوا إن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، إحنا مش داخلين. قالوا فاذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، كانوا فاسقين. قال ربنا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لكن ربنا وعدنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قوم سلمت قلوبهم ولانت أبدانهم وأخلصوا لله أعمالهم، فكانوا والله صدق وكانوا صبر، فكافأنا الله مكافآت بعد مكافآت بسببهم. حكم لما يكون لك أب صالح تكرم به، وكان أبوهما صالحا. أو من استغرب أوي للناس اللي سيب أصحاب النبي والقدوات ورايحين يدوروا على الفراعنة. يا ناس انتوا عندكوش ريحة الدم، يعني تطلب القدوة عند الملعونين، الأمة الملعونة في القرآن أمة الفراعنة، وتسيب أمة وتسيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المرحومة الممدوحة في القرآن، الممدوحة في القرآن. يا الله يا الله. كده بهذا نكون يعني سورة البقرة قد انتهت قد انتهت بأسباب نزولها. ما عدا ذلك فهو ضعيف، ما عدا ذلك فهو ضعيف. ندخل على سورة آل عمران. يلا يا شباب، أنا والله تعبان خالص ومقدر أتكلم، بس ما رش أضيع عليكم أسباب النزول، لأن أنا بصراحة الدرس دي بالنسبة لي عم زي العيد، أنا بنتظر زيكم والله العظيم. أصل العمل مع القرآن بحاجة حلوة خالص خالص. أنا كل اللي أقول يمكن أموت يمكن أموت، أدي الدرس ده يمكن أموت، فمش عايز أضيع درس حتى ولو في ما في، فيتحملونا بقى الله يرضى عنكم. معلش، سورة آل عمران الآية الأولى في سبب النزول آية رقم 77. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية دي نزلت من، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. لا ده الآية لها قصة بقى. إيه قصتها بقى؟ قصتها رجل اسمه الأشعث ابن قيس، الله يرضى عنك حبيبي، الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل اليمن. خلاص، قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ أنت تقريبا كان الأشعث ابن قيس في مكان، فلما جه لقى عبد الرحمن سعود حدثهم بهذا الحديث يعني، وقرأ الآية. قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، ده في يعني. إيه اللي حصل يا أشعث رضي الله عنك؟ إيه اللي حصل؟ قال: كانت لي بئر في أرض، أنا لي بئر في أرض، هذه الأرض كانت لابن عم لي، وابن عم داج هو اسمه جرير بن معدان ابن الأسود، وكان يهوديا، كان لكنه أسلم، لكن كان يهوديا. فقال لي: شهودك. طب أنت بتقول لي ليه كان يهودي؟ لأن في البخاري رحمه الله تعالى ذكر سببا آخر، وقال أن الآية نزلت في رجل اختصم في أرض مع يهودي. فأنا بجمع لكم من الروايات أهو، أقول لكم أن الأشعث بن قيس هو ده الرجل، واليهودي هو ابن عمه، طب يهودي ازاي؟ كان يهوديا لكن لما ذكر باعتبار ما كان عليه، لكنه اسلم، لان هيجي في الروايات، في روايه وقع في روايه كردوس عن الاشعث انه لما سمع جرير، لما سمع الوعيد المذكور قال هي ارضه، فترك اليمين تورعا. فالحافظ ابن حجر يقول فيه اشعار باسلامه ان جرير ده مسلم، يعني لو اختصر معاه. فالاشعث بن قيس يقول كان لي بئر في ارض ابن عم لي، فقال لي شهودك. قلت ما لي شهود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له شهودك على ان الارض البئر بتاعتك والارض عليك. قال ما لي شهود؟ قال فيمينك، بيقول لمين؟ لجرير، يمينك. فالاشعث يقول قلت يا رسول الله اذا يحلف، ده هيحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، يعني كذب في هذا اليمين، لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى هذا الوعيد، قال ابن عمي لما سمع الوعيد ده أقر بالأرض وقال لا أفر من اليمين هي أرض. إذن يا ويله الذي يشهد شهادة زور وخش محكمة يحلف بالله. امرأة اتصلت علي بتطلق من زوجها مش عايزة تختلع، ليه؟ عايزة تاخد حقها، فبتطلق للضرر. ايه الضرر؟ دول ضربني. طيب ضربك على طول؟ قالت لا، يعني هو بصراحة لما كان بيضربني كان بيجيب لي هدية وصالحني بعدها. ما انتش عايزة ليه؟ لا اصل بصراحة هو عايزني البس نقاب وعبية وانا يعني بحب البس بناطيل وكده وشغل ومش عارف ايه. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ والله انا عايز شهود يشهدوا ان هو كان بيضربني، ينفع؟ ما هي المحكمه بتطلب شهود للطلاق بالضرر. قلت زور وبهتان يعني؟ انا لا، ما هو ضربني. قلت طب ما اي زوج بيضرب زوجته وبيرضاها بعد كده انت تقول بيرضيني؟ فتخيل ان محامي قال لها يا ستي جهازي مبلغ واحنا نجيب لك شهود من على القهوه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، تبيع اخرتك ب100 جنيه ولا 200 جنيه وتخش المحكمه تقول اقسم بالله ان زوجها كان بيضربها وبيحرمها وبيعمل، هب انها اتطلقت للضرر، وهب انه خدت الجايمه كلها، وهب ان هذا رجل ظلم، ماذا ستقول لله عز وجل من خشيه؟ كده الرسول قال الا انبئكم باكبر الكبائر، فذكر كبائرا ثم قال الا وقول الزور، الا وقول الزور. وكان متكئا فجلس وظل يكررها حتى قال الصحابه ليته سكت، ليتو سكت، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يعني كأن قول الزور شهادة الزور دي كارثة كبيرة جدا، لأن فيها تضليل بالمحكمة. يا جماعة الخير، ما من خصومة إلا ستعرض بين يدي الله مرة أخرى. الجماعة اللي عاملين فيها قضاة عرفيين وتلاقيها، أنا بشوف على النت مواهب والله العظيم، تلاقيها قاعد بقى والشيخ العرب فلان، يا خبتك يا شيخ العرب، يا خبتك يا شيخ العرب، يا اللي متأنطر وقاعد ومرجع ظهرك ورا، ولا عنده فقه في الدين ولا عنده لغة عربية، كل الموضوع انه معاه اموال او راجل هو جاء في البلد وخلاص، ويحكم بقى زي ما يحكم، وقاعد يشتم ويوعظ. يا عم يا شيخ العرب، انت هتحشر بين يدي الله مصيبتك مصيبتين، اما ان تقضي بالعدل فانت من اهل الجنة، واما ان تقضي بالظلم فانت من اهل النار. ولو كنت جاهل يا شيخ العرب، وحتى ولو قضيت بالعدل هتخش النار، هتخش النار يا شيخ العرب، لأنك قضيت بجهل حتى ولو أصبت حقا. إنما فاكرين روح، فرق بين الصلح والقضاء. الله عز وجل لما قال لا خير في كثير من نجواهم، لأني سمعت بعض الشيخ العرب، هو سمي نفسه شيخ العرب، سمعت بقرأ الآية دي، قلت له أخطأت يا شيخ العرب، الآية دي في الصلح وليست في القضاء. في الصلح، في الصلح خش شيخ عرب، أم شيخ عرب ده أنت تؤجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. عارف الصلح يعني إيه؟ الفرق بين الصلح والحكم أن الصلح أنا ممكن أجي فيه على بعض الأطراف عشان أصالح، زي ما النبي عمل مع ابن حضرد وكعب بن مالك. كعب بن مالك كان له عند ابن حضرد مبلغ مال، خلاص؟ وبعدين كعب أراد ماله، ابن حضرد معسر، فالنبي سمعهما يتلاحيان بصوتهم عالي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع الستار، فقال يا كعب، النبي يقول له احطط شطر مالك، نزل نص الدين بتاعك، قم يا ابن حضرت فقضه. ده صلح كده، النبي خد من كعب ايه؟ جزء من حق، بس عشان كعب يعني حالته حلوه وده مسكين وكده، خلاص هنخفف عنه وهو اقضه، ده اسمه صلح. لكن في الحكم لا، الحكم كل فريق بيأخذ حقه لأن الله سيقضي. يبقى ربنا بيؤجر على الصلح، إنما على الحكم هيحاسب. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فمن علم الحق وأفتى به فهو في الجنة، ومن جهل الحق وأفتى به فهو في النار. جهل الحق وأفتى به فهو في النار، ومن علم الحق وأفتى بغيره فهو في النار. يبقى اللي لابس عمة مغطرسة كده وكبيرة، ولبس الجلابية البلدي كده الفلاحي مكوية، والكم وسع يدخل فيه كلب وقطة، خلاص كم واسع قوي، وقاعد بقى شيخ العرب ودفتر قدامه وختامة وصولات أمانة، يا ويلك يا شيخ العرب، يا ويلك من الله إن كنت جاهلا، يا ويلك. مسألة دي مش مريسة ولا حب ظهور يا عم شيخ العرب، وانا تقعد تفرد نفسك في القعد، لا، القضاء له أهله، فإن كنت عالما فجزاك الله خيرا. لكن أعرف كده أن أنت طالما قضيت كل القعدة دي هتيجي يوم القيامة، الشهود والخصماء والقاضي ومن حضر الجلسة ورضي بها سيأتون يوم القيامة من الله تعالى، كل سيجلب بدلوه. ما من قضية قضي فيها بحق أو بظلم إلا ستعرض على الله يوم القيامة مرة أخرى ليحاسب فيها كل بحسب مسؤوليته. علشان كده العلماء من السلف كانوا بيفروا من القضاء. سيدنا سفيان الثوري هرب ومات في المنفى وهربان بسبب انه مش عايز يجي للقضاء، خلاص هربان من ابي جعفر المنصور. ابو حنيفه جلد حتى يجي للقضاء، لدرجه ان الامير قال لابي سفيان، لسفيان الثوري، لابي عبد الله، ابو جعفر المنصور بيقول له اظن المهدي، لا المهدي معذره، المهدي بيقول له سفيان الثوري سنوليك القضاء، قال لا اصلح، قال انك كذاب، قال قد اقمت علي البينه يا امير المؤمن اصلحك الله، إن كنت صادقا فقد قلت لك لأصلح، وإن كنت كاذبا فكيف تولي القضاء رجلا كذابا. ها، وكان سفيان الثوري سايب النعل بتاعه بره، فقال له لما لا ما فيش حيلة، قال له طيب أنا هطلع بس أجيب النعل بتاعي واجي. قال والله طلبت نعلي، فخرج ليأتي بنعله فمشى لم يدركوه. الشاهد أنه كان بيفر من القضاء، بل كان العلماء إذا ولي عالما للقضاء لا يسمع له ولا يروى عنه حديثا. شريك بن عبد الله القاضي لما ولي القضاء اختلط بعد القضاء واتهموه على الحديث، مع أنه كان عادلا، وعلي بن أبي طالب ولاه، وعمر ولاه، لكنه كده لما خطورة القضاء بين الناس والحكم بين الناس. فإن الذين يشترون بعهد الله ويمنون ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يا الله لا حظ لهم في الآخرة، فيش لهم أي نصيب. يا رب استرنا، يا رب لا تفضحنا. الآية اللي بعد كده يا شباب، الآية رقم 86 و87 و89، قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ماذا بقى؟ إلى قوله تعالى الذين تابوا من بعد ذلك وصحف إن الله غفور رحيم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة؟ قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قول تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يا سلام يا سلام على رحمة ربنا. والآية دي سبب النزول ده يفتح عندك باب الرحمة، وإن فيش يأس. شوف رجل كان مع صلى الله عليه وسلم أسلم وارتد وراح للمشركين مع الندم، فقال لقوم أرسلوا رسول الله هل لي من توبة؟ يوم ربك ينزل قرآن له، إيه قيمة العبد وإيه رحمة ربنا الواسعة دي؟ ما شاء الله ينزله له تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلى بعد ذلك رقم 90 قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما أسلموا، هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. طيب، واحد يقول ليه ربنا فتح باب التوبة الأولاني والتاني؟ لا، لأن الآخرين كانوا مستهزئين، أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد، لا أنت واخدها بقى، أنت واخدها سنعني، فأنت مستهزئ، فلم يفتح الله عز وجل له باب التوبة. الآية التي بعد ذلك آية رقم 113، قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الآية ديت لو أنا وقفت على أهل الكتاب ها لا سبب نزول، ولو أنا وصلت لا سبب نزول. تخيلوا، يعني لو قلت معذرة، لو أنا وقفت على سواء، لو وقفت على سواء لا سبب نزول، لو وقفت على أهل الكتاب ليس لا سبب نزول. يعني لو قلت ليسوا سواء وقفت دي لا سبب نزول. فكمان بعدين من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يبقى الحديث على إيه؟ على عن اليهود الذين أسلموا. إنما لو قلت ليسوا سواء من أهل الكتاب وقفت أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يبقى الحديث على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي أفضل من أهل الكتاب. شفت بقى، لو وقفت على ليس سواء هيبقى سبب نزول، ولو وقفت على أهل الكتاب سبب نزول تاني. تعالوا نشوف السبب نزول الأولاني، خلاص اللي هو إيه، هنقف على أهل الكتاب. ليسوا سواء من أهل الكتاب، هنقف فينا سبب نزول إيه بقى؟ تفضيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، أخرها إلى ثلث الليل، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال أما إنه، النبي يقول كده عليه الصلاة، أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم. قال وأنزل الله هؤلاء الآيات، النبي يقول كده ليس سواء من أهل الكتاب حتى بلغ، وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. هذا السند للأمانة فيه مقال إلا أنه حسن، يعني هذا السند فيه مقال إلا أنه حسن، وعليه أهل القراءات، يعني أهل القراءات يقفون على أهل الكتاب ويقولون أن الوقف على أهل الكتاب أولى من الوقف على سواء، لكن عامة في هذا جائز. طب لو أنا وقفت على ليس سواء، لو أنا قلت ليس سواء وبعد بدأت من أهل الكتاب وأمته قائمة، يبقى الكلام عن اليهود الذين أسلموا. تعالوا نشوف السبب نزل فيهم في مجمع الزوائد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود، دول كلهم يهود أسلموا، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قالت أحبار يهود أهل الكفر ما آمن بمحمد، أحبار يهود أهل الكفر ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله عز وجل يدافع عنهم عن اليهود الذين أسلموا ليسوا سواء، مستحيل الذين أسلموا وآمنوا وعليه الصلاة والسلام من اليهود يستووا مع هؤلاء الكافرين من اليهود. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل وهم يسجدون. لما نزلت، لما تيجي تقرأ بقى في المصحف وتقول انت بقى ايه، تقول ليس سواء وتبدا من اهل الكتاب، تقوم تفتكر ايه، ايوه دي نزل فيها هذه كده، تبقى نزلت في اليهود في الذين اسلموا. طب لو قلت ليس سواء من اهل الكتاب، لا يبقى كده انا بتكلم عن امه النبي صلى الله عليه وسلم. فمره تقف على ليس سواء ومره تقف على اهل الكتاب، وجمال بعد جمال، وبالذات في الصلاه بقى لأنك بتستحضر سبب نزول في الصلاة فتلاقي المتعة. طيب الآية 122 قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نزلت في مين دول؟ تعرف شوف نزلت في مين؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية فينا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا واليوم مين بقى؟ قال: بني سلمة وبني حارثة من الأنصار، وما أحب أنها لم تنزل والله يقول الله وليهم. يعني حتى الآية نزل فينا بتقول إذ هم الطائفتان أن تفشلا، يعني فرض بس يقول والله ما كنت أحب اللي هي تنزل في غيرنا تنزل فينا، لأن ربنا يقول والله وليهما، فده مدح والله وليهما. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل الآية دي نزلت في غزوة أحد، المنافقون رجعوا 300 رجل من الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ناس من المؤمنين مخلصين وهم بنو سلمة وبنو حارثة كانوا هيتأثروا بكلام المنافقين، لكن ربنا سلم وكان وليهما فسلمهم وثبت قلوبهم. هنا يبين لك بقى أنك إذا كنت محسنا مع الله كنت تحب الله فإن الله يعصمك في الفتن، موارد الفتن، لأن أحيانا القلب يحصل في الفتن. مين بقى اللي وليك في الفتن؟ الله، بس لازم تكون صادق ومخلص. أما بقى لو كنت من الذين يعبدون الله على حرف، ولا كنت مترنح في الطاعة، ولا كان باطنك أسوأ من ظاهرك، فالله لا يعصمك. ليه؟ ليه أصلا ما كنتش عندك صدق؟ ولذلك العلماء قالوا هذه الآية مهمة جدا في إصلاح القلب، انك تخلي بالك من البطن بتاعك، لان اللي خلى بنو سلمة وبنو حارثة يعني ربنا يثبتهم وما يفتتنوش صلاح قلوبهم. الله الله. الايه 128 الايه 128 قال تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن بخير رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. لما حصل أن المسلمين هزموا في أحد واشتد المشركون عليهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر على مجموعة منهم، ولأن الله يعلم أنهم سيسلموا ولهم مآل غير ما ظهر وسلم، فإن الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. سبحان الله. وهذا فيه بيان أن النبي لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، فالنبي لم يعلم أنهم سيسلموا، لو كان علم ما دعا عليهم، فهو رحيم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل له: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وكان سبب النبي دعا عليهم أنهم يعني شجوا وشها وكسروا رباعيته ومثلوا بأصحابه، كما في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه النبي جعل يسلت الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتهم ويدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعزهم. طيب إحنا سنكتفي بهذا القدر عشان بس لا يزيد الأمر عليكم، هنقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله تعالى السبت القادم بإذن الله تعالى. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت العشر وتوقيت القيرة، إلى أن يحين الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.